أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 148: لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينات فالمشهور سقوط الحد عنه ودليله غير ظاهر. مجرد التوبة لا تسقط الحد إذا قامت البينة، واضح؟ إذا قامت البينة يجرى الحد، والتوبة لا تسقط الحد ودليله غير ظاهر. وأما بعد قيامها لو تاب بعد أن قامت البينة يقينا لا يسقط الحد. إذن كلامهم عما لو ثبت أنه تاب قبل قيام البينة، نقول هذا لا يثبت سقوط الحد، لا يسقط الحد، واضح؟ بل يقام الحد على رأي السيد الخوئي. إذا تاب الله عليه حتى لو أقيم عليه الحد، والتوبة على مستويات، بعضها تغسل الذنب وكأن لم يكن، بس هذا كأثر أخروي مو أثر في الدنيا، احنا نقيم الحد. مسألة 149: لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه حدوا حد الخاذف ولا ينتظر لإتمام البينة، وهي شهادة الأربع، ما نقول لهم حارسوا لا تقيمون الحد، انتظروا أحد بيجي الرابع. ثلاثة شهدوا، نقول لهم يقام عليكم الحد. ورد عن أمير المؤمنين أنه أتاه ثلاثة، قال أين الرابع؟ قالوا سيأتي بعد قليل، قال أقيموا عليكم الحد. الآن عندي هؤلاء كاذبين، أقيموا عليكم الحد. عقب شوي بيجي هذا، قال ما في انتظار، أقيموا الحد. المفروض يكون أربعة،
أربعة
في مرة، هكذا في شو اسمه، إلا هؤلاء كاذبين. مسألة 150: لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا، سواء كان مسلم أو كافر يقام عليه الحد، ولا بد من أربعة شهود وما شابه ذلك. الأحكام المتقدمة عشان هي التي تقدمت في المسائل السابقة، لا يفرق فيها بين المسلم والكافر. سيأتي أنه يوجد فرق بين الكافر والمسلم في بعض الجهات في الحد، نوع الحد ومقدار الحد، لكن في ثبوته بالشهادة وما شابه ذلك من الأحكام التي تقدمت لا يفرق فيها بين المسلم والكافر. لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلما أو كافرا. وأما إذا زنى كافر بكافرة أو لاط بمثله، لاط كافر بكافر، فالإمام هنا مخير بين إقامة الحد عليه وبين دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه الحد. متفقين؟ لا يقصد الحاكم الشرعي. الحاكم مخير بين إقامة الحد عليه وبين دفعه إلى أهل ملته، ندفعهم هم يهوديين، ندفعهما إلى اليهود ليقيموا عليه الحد. يتخير الإمام بين هذين الفعلين. بعد ذلك نصل إلى حد الزاني. كم هو مقدار حد الزاني؟ مسألة 101: المسلم يرتد، كان مسلما فرتد، هذا بعد يحكم الثاني بعد شيء ما يقتل. مسألة 151: من زنى بذات محرم له كالأم والبنت والأخت، لو زنى بذات محرم، ذات المحرم واضح بعد في كتاب النكاح، يتعرض الفقهاء إلى النساء ذات المحرم، الأخت، الأم، البنت، بنت الأخت، بنت الأخ، هؤلاء يقال العمة الخالة، هذه يقال لها ذات محرم، وما شاكل ذلك يقتل. كيف يقتل؟ قال يقتل بالضرب بالسيف في رقبته. هل يجب أن يجلد قبل قتله أم لا؟ وعليكم السلام. قال ولا يجب جلده قبل قتله، لا يجلد قبل القتل، فقط يقتل بالسيف بالضرب على رقبته. لا بعض ليش هنا ينصف ولا يجب جلده؟ يريد أن ينصف على أنه لأنه في بعض الموارد سيأتي أنه يرجم ولكن يجلد قبل الرجم. هنا يريد أن يقول فقط حكمه أنه يقتل لا يجلد. واضح؟ ولا فرق في ذلك بين المحسن وغيره، والحر والعبد، والمسلم والكافر، والشيخ والشاب، كل من زنى بذات محرم فحكمه القتل بالسيف. انتهى الأمر. نعم هذا هو الحكم، هذا هو الحكم، حكمه. انت مو نتكلم نشير الى حكم الشرعي يقول نضرب برصاصة، مو على كيف نحن نضرب برصاصة. هذا جاي اقول لك الان عندما نشير الى الحكم الشرعي، لو كانت هناك ضرورة تمنع، كان هناك امر يمنع من اقامة الحد بالسيف لسبب رأى ولي الأمر بأن هذا الأمر لا يمكن إجراؤه الآن لبعض الاعتبارات، هل يمكن التبديل؟ هذا العد بحث موكول إلى محله. احنا نتكلم الآن على مستوى الحكم الأولي. ولا فرق في ذلك بين المحصن وغيره، والحر والعبد، والمسلم والكافر، والشيخ والشاب. فاصل. كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة، يعني القتل الزاني بذات المحرم لا فرق، إذا المرأة تابعته فهي تقتل أيضا. واضح؟ أو إذا هي شبهت نفسها عليه بزوجته فزنى بها وكان أخ لها، راحت الأخوة وشبهت نفسها له بزوجته فوقعها. هنا في مثل هذا المورد ما هو الحكم؟ أيضا تقتل هي، هو لا يقتل لأنه مشتبه. يقول والمرأة إذا تابعت. فاصل. والأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع. خذ المحرم هذا الأخ وأخته، واضح؟ أخوين. هناك تحريم من جهات أخرى، تحريم في كتاب النكاح أشاروا إلى أنه من تحرم عليك أنت، من التي تحرم يحرم عليك نكاحها؟ يقال النساء التي يحرم نكاحهن على ثلاثة أقسام: محرمات نسبيات، يعني تحرم عليك لأنها لك قرابة نسبية بها، أنت أخوها أو أبوها أو ابنها أو عمها أو ما شابه ذلك، واضح؟ وهناك محارم رضاعيات، نفس المحارم النسبيات ينطبق عليهم للرضاع، لحمة كلحمة النسب. الأخت الرضاعية، العمة الرضاعية، الأم الرضاعية، البنت الرضاعية. أيضا إذا زنى بها الشخص يقتل. واضح؟ كيف يتحقق الرضاع؟ هذا بعد في محله في كتاب النكاح، مو هني. والأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمفاهرة. قلنا المحارم تارة محارم نسبيات وتارة محارم رضاعيات، وهناك محارم لا نسبيات ولا رضاعيات بل بالمفاهرة. شلون؟ كما لو تزوج أبوك بامرأة فهذه المرأة يقال محرم نسبي، لا يجوز لك أن تتزوج بها حتى لو طلقها أبوك. أو ابنك تزوج بامرأة، لا يجوز لك الزواج بهذه المرأة بعد وفاة ابنك أو بعد طلاقه لها. أو من؟ أم الزوجة، بنت الزوجة، عندك زوجة، بنت الزوجة أو أم الزوجة. هناك محارم بالمطاهرة أشير إليها في وين؟ في كتاب النكاح. هذه المحارم بالمطاهرة أيضا لا يجوز الزنا بها كما هو واضح، وإذا زنى الشخص والعياذ بالله بها فحكمه القتل. والأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمطاهرة، واضح بعد؟ سواء كانت محرمة بالنسب أو بالرضاع أو بالمطاهرة. نعم يستثنى من المحرم بالمطاهرة زوجة الأب، فإن من زنى بها يعني بزوجة أبيه يرجم، ما يقتل بالسيف، يرجم وإن كان غير محصن. خب يرجم، فحكمه أنه يرجم لا أنه يقتل. خب مسألة 152، إذا زنى الذمي بمسلمتين قتل حتى وإن لم يكن محصنا. هنا لا نتكلم عن أنه محصن أم لا، هنا طبعا أشار المصنف إلى مصطلح الإحصان، أنا ركزت عن البيان المقصود بالإحصان. سيأتي إن شاء الله بعد بضع مسائل المقصود بالمحصن. من هو المحصن؟ هو الرجل المتزوج ببعض التوضيحات التي سيأتي التكلم عنها. واضح؟ إذا زنى الذمي بمسلمة قتل سواء كان محصن أم لا. خب، إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها، أكرهها فزنى بها، مو فقط أكرهها وأراد أن يزني لكنه لم يتمكن، هذا لا يقتل، لا، أكرهها فزنى بها، فهنا قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره. واضح؟ خب، مسألة 154 هذه مهمة، ركزوا عليها لأن فيها أكثر من فرع. الزاني ماذا نفعل به؟ الزاني اتركوا الآن الزاني بذات المحرم، لا نتكلم عنه، حكمه واضح. الزاني الذمي إذا زنى بمسلمة أيضا لا نتكلم عنه. المكره، المكره لم تميحنا الاغتصاب، هذه مسألة 153 هذا الاغتصاب بحث، إذا شخص اغتصب امرأتين صار واضح لكم بأن حكمه أنه يقتل بعد، سواء كان محصن أم لا. في حين المسائل الثلاث، مسألة 151 و152 و153 لا فرق بين المحصن وغيره. واضح؟ خب، الآن في مسألة 154 يأتي تفصيل مهم، وهنا الكلام مو عن الزنا بذات محرم، زنا بامرأة عادية، شخص أجنبي زنا بامرأة أجنبية ليس بينهما علاقة ولم يكرهها على ذلك، بل هي مختارة وهو مسلم مفترض وهي مسلمة، المهم أنه مو ذمي الزنا بمسلمة يعني. خب، الآن ما هو الحكم؟ قال الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا، شرطين، شيخ ومحصن، يجلد ثم يرجم. إذن في حكمين إليه، جلد 100 جلدة ثم رجم ثم يرجم، 60، يجلد ثم يرجم. فاصلة. وكذلك الشيخ، موضوع الرجم انتفى، وكذلك الشيخة، الشيخة يعني المرأة الكبيرة في السن بعد، واضح. إذا كانت محصنة نفس الشيء، أنها ماذا؟ تجلد ثم ترجم، نقطة. وأما إذا لم يكونا محصنين، ما كانا محصنين، مو متزوجين بالتفصيل الذي سيأتي بالنسبة للإحصان، وأما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب، لا يرجمان بل يجلدان فقط. خب، هذا بالنسبة إلى حكم الشيخ والشيخة انتهى. الآن نأتي إلى حكم الشاب. وإذا كان الزاني شابا أو شاب فإنه يرجم إذا كان محصنا. واضح؟ المحصن يرجم، ما في جلد بعد، يرجم فقط. إذا كان غير محصن ويجلد إذا لم يكن محصنا. أعطانا الآن كل الفروع الأساسية في هذه المسألة. الشاب والشابة إن كان محصنين رجما، إن كان غير محصنين جلدا. الشيخ والشيخة إن كان محصنين جلدا ثم رجما، إن كان غير محصنين جلدا فقط. واضح؟ مسألة 155. خب، هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كان المزني بها عاقلة بالغة؟ شلون يعني؟ لو أن زيد زنى بامرأة مجنونة أو بصبية يرجم أيضا أو لا يرجم لأنه زنى بصبية أو بمجنونة؟ خب، يقول السيد الحكم يثبت ويرجم سواء زنى ببالغة أو بصبية، بمجنونة أو بعاقلة، لا فرق، يثبت الرجم في الموارد التي قلنا أنه يرجم، يرجم سواء كان المزني بها عاقلة أم لا، صبية أم لا. واضح؟ لا فرق بين المجنونة والعاقلة والصبية والبالغة. هل يختص الحكم، حكم الرجم فيما ثبت فيه الرجم، هل يختص هذا الحكم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة؟ فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم؟ سؤال يسأل، علامة استفهام يسأل مو؟ ويجيب، هو يقول فيه خلاف بين الفقهاء. ذهب جماعة من الفقهاء إلى الاختصاص، من هؤلاء المحقق في الشرائط، المحقق الحلي رحمة الله عليه في كتاب الشرائع يقول: بل يختص فلو زنى الإنسان بمجنونة أو بصبية فلا يرجم حتى ولو كان محصنا. بالفتين لا يرجم فقط يجلد، الرجم لا يجرى على من زنى بمجنونة أو من زنى بصبية. ولكن يقول السيد القوي: الظاهر عندي هو عموم الحكم، فيرجم الزاني المحصن حتى لو كانت المزني بها ماذا، صبية أو مجنونة. عند السيد القوي هذا هو الحكم. وضح الفرق بين السيد القوي والشيخ والمحقق صاحب الشرايع. هذا معناه ان المسألة لم تتضح. قلنا الحاكم ما يقلد القاضي، ما يقلد السيد الخوئي في هاي الاحكام. ادري، اعطني مجال اكمل اياك يا شيخ. الحاكم قد يرى رأي صاحب الشرايع وقد يرى رأي السيد الخوئي، مذهب الى قاضي حاكم، والقاضي قد يذهب الى القول الاول وقد يذهب الى القول الثاني، وهو سواء ذهب الى القول الاول او الى القول الثاني ينفذه، ما ينفذ قول السيد الخوئي. ليش عجل السيد الخوئي داخل الفتاوى؟ مو لانه واحد بيعمل، لا، حتى يعلمك. يقول لك هذا رايي انا، انا استنباط الفقهي وصل الى هذه النتيجه، مو علشان تعمل بها وتطبقها انت. يطبقها الحاكم اذا كانت توافق فتاوى، مو لانها فتاوى السيد الخوئي، يطبق رايه. هذه المسائل مو للعمل، مركز وياي. هذه الفتاوى الحدود مو لكي نعمل نحن بها، نحن لا نطبقها الا لو قلنا بانه يجوز لغير المجتهد، وقلنا لا يجوز لغير المجتهد في هذه الموارد. خب وصلنا الى مسألة 156. شيخنا لا تشكل قبل لا تتأمل، قاضي التحكيم لا يجري هنا، تراجع. قاضي التحكيم لا يجري هنا، في منازعة بيني وبينك في بستان وياي يجري. على اي حال، مسألة 156: اذا زنت المرأة المحصنة، اذا زنت المرأة المحصنة، هذه المرأة المحصنة الزاني بها طفل او مجنون، ما هو حكمها؟ لو كان الزاني بها رجل بالغ عاقل رجمت، لانها ماذا؟ محصنة. مر سابقا بعد في مسألة 154 قلنا ان المحصن يجلد، اي ان المحصن يرجم، ما قلنا كذي؟ هذه المرأة محصنة اذا ترجم. لكن لو كان الذي زنى بها طفل دون سن البلوغ او بالغ لكنه مجنون، هل ترجم ايضا؟ بالنسبة الى الرجل قلنا لو زنى بامرأة صبية، لو زنى بصبية او بمجنونة لا يسقط عنه الرجم بل يرجم. هل المرأة ايضا كذلك لو كان الذي زنى بها صبي او مجنون ترجم؟ هنا سيد يخالف. ماذا، وضحت المسألة ام لا؟ عكس ذلك يقول: إذا زنت المرأة المحصنة وكان الزاني بها بالغا رجمت، وأما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ. ما أتكلم عن المجنون، بس في ذهني أن الرواية تشمل، يعني أنا اللي كان مقتدر في ذهني أن المجنون أيضا يجري فيه الكلام. على أي حال، والسير هنا يشير فقط إلى البلوغ، ربما اشتباه مني أو هو أعرض عن ذكر المجنون لا أدري. وأما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ فلا ترجم المرأة، فلا ترجم المرأة وعليها الحد كاملا 100 جلدة. خب والغلام، ويجلد الغلام دون الحد تأديبا، تأديبا، حطها بين قوسين تأديبا، يعني الحاكم يشوف يقول 5 جلدة، 60 جلدة، 40 جلدة، ما يراه الحاكم 80 جلدة، بحسب ما يراه الحاكم. خب مسألة 157. لا، ينتهي بعد. قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا هذا الزاني يضرب مع الجلد صحيح؟ ولكن مع ذلك يجب عليه أمور، مو فقط يجلد، الجلد يثبت عليه الزاني والزانية من الجلد، هاي واضح لنا. لكن مع ذلك يجب أمرين، الأمر الأول جز شعر رأسه أو حلقه. الجز يعني شنو؟ مو تقص لي فوق شوي، يعني تقصه تقريبا من صيته من أصله، واضح؟ فقال جزه قطعه، خب القطع من الأسفل، خب أو حلقه، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني ويغرب عن بلده سنة كاملة، ينفى نفي شنو جنائي ونفي سياسي، مبعد إبعاد جنائي. وهل يختص هذا الحكم وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها؟ هذا الآن دخول في مطلب جديد ومهم. أو يعمه وغيره، فيه قولان، الأظهر هو الاختصاص. هناك بعض الروايات تشير إلى أن من تزوج امرأة وزنى قبل أن يدخل بهذه المرأة، واضح؟ قبل أن يدخل بزوجته زنى، مو زنى بزوجته طبعا، ما يصير يزني الرجل بزوجته، يزني بامرأة يعني زنى، خب هنا يثبت عليه الجلد، ومضافا إلى الجلد يثبت عليه جز الشعر والتغريب، يحلق رأسه ويغرب. خب هذا الحكم ورد في الروايات. أيها السيد الخوئي، هل ترى أن هذا الحكم يختص بمن أملك، يعني من تزوج امرأة أو اشترى أمة ولم يطعها؟ ملك القدرة على الوضع لكنه لم يطع ملكتين، لم يطع زوجته. سيأتي إن شاء الله أن الإحصان لابد أن يدخل بزوجته، لكي يصير محصن لابد أن يدخل بزوجته. هذا ما صار محصن، يقول متزوج، يقول متزوج لكنه لم يدخل، إذن هو غير محصن. في المسألة الآتية سيأتي التوضيح إن شاء الله بالنسبة للإحصان. خب هذا غير محصن، من تزوج امرأة ولم يدخل بها هو غير محصن. متى يصير محصنا؟ إذا دخل بها. خب هذا الذي تزوج، ورد في الروايات أنه إذا زنى قبل الدخول بزوجته يجلد ويغرب ويحلق رأسه، مش لي؟ خب ونكتبهم على قرعة أن هذا زاني مثلا، لا بأس. خب على أي حال هذا نسوي حكم ثالث بعد أو رابع. على أي حال المورد، هل هذا خاص بمن أملك ولم يدخل أو يشمله ويشمل غيره؟ مثلا زير من الناس ما تزوج ولا شاف مرة في حياته، لا اشترى ولا تزوج، الآن زنى، أيضا يخبط عليه الحلق والتغريب، أو يختص الحلق والتغريب بمن أملك؟ يقول السيد الأظهر أنه يختص بمن أملك ولم يدخل. وضحت الآن؟ يقول وهل يختص هذا الحكم وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها؟ يختص به أو يعمه وغيره، يعني سواء أملك ولم يدخل أو لم يملك أصلا يثبت الحكم. يقول الأظهر هو فيه قولان، هناك من ذهب إلى الاختصاص وهناك من ذهب إلى التعميم، والأظهر عندي يقول السيد الخوئي والأظهر هو الاختصاص. خب نقطة وأم ما في أي إزعاج، تفضل.
إذا ما في يغرب يعني؟
لا يغرب ولا يحلق. يجلد ثم يحلق رأسه ثم يغرب. لا يغرب ينفى إلى مدينة أخرى، سجن، ماكو دليل عليه. وأما المرأة فلا جز عليها بلا إشكال، لا يجز شعر رأسها ولا يحلق جز من، واضح؟ حتى ولو تزوجت ولم يدخل بها، لا جز عليها ولا حلق. خب تنفى أم لا؟ وأما التغريب ففي ثبوته إشكال، والأقرب عندي هو الثبوت فتنفى. متى لكن تنفى؟ على رأي السيد الخوي متى؟ إذا كانت قد تزوجت ولم يدخل بها. واضح؟ خب مثلا 158 يعتبر في إحصان الرجل أمران، لكي يقال أن هذا الرجل محصن. أي واحد يشوف نقول هو محصن لابد فيه من أمور. الأمر الأول أمران، الأول الحرية، لابد أن يكون حرا فلا رجم على العبد. نعلق له نمشي. واضح نمشي. إذن نمشي. هناك كلام، وإن كان أكثر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قالوا أن الحرية شرط في الإحصان، فلا يكون العبد محصنا بمقتضى هذا. لكن هل في الواقع الحرية شرط في الإحصان أو أنها شرط في ثبوت الرجم؟ ركزوا، العبارة السيد الخوي هنا تفيد أن العبد لا يكون محصنا من العاصي. خلنا نكمل يا شيخ. الحر العبد لا يكون محصنا من الكفتين. العبد لا يكون محصنا، ولكن العبد لا يكون محصنا، وهناك قول آخر. طبعا رأي السيد الخوي أن العبد لا يكون محصن، ليس لأنه اشترط في الإحصان الحرية، فلا بد لكي يكون الإنسان محصن لابد أن يكون حرا، مو كذي؟ لكن يعبر فلا رجم على العبد، فلا رجم على العبد. وهذا قد يستفاد من بعض الروايات أن الإحصان أن الحرية تدخل في الإحصان، قد يشم من بعض الروايات وقد يشم من بعضها الآخر أن الإحصان أن العبد محصن غاية الأمر، لا يثبت عليه الرجم إلا إذا ماذا؟ إلا إذا وطأ بعد عتقه. أعتق افترض هذا متزوج العبد وأعتق ثم زنى، نقول ليس بمحصن، بل لا بد أن يدخل بزوجته بعد عتقه ثم ماذا؟ ثم يقتل. على أي حال هناك كلام في أن الحرية بعبارة أخرى، خلنا نحرر نحل الإشكال، هل الحرية هنا شرط في ثبوت الرجم أو شرط في تحقق الإحصان؟ ظاهر كلام السيد الخوي هنا أن الحرية شرط في تحقق الإحصان، وسيأتي منه بعد بضع مسائل أن المملوك في مسألة 161 ومسألة 162. شوفوا، إذا زنى المملوك جلد 50 جلدة، سواء أكان محصنا أم غير محصن. أيها السيد، توك من شوي تقول لنا أن المحصن لا يكون إلا إذا كان شنه حر. شلون جيد محصن أو مو محصن؟ خلنا من الحكم، هل المملوك يكون محصنا أم لا؟ فجأت يا شيخ محمد رضا، شوف مثلا 162، إذا زنى المملوك جلد 50 جلدة سواء كان محصنا أم غير محصن، إذا المملوك يصير محصن على فتواك. توجهتون؟ إذا إما أن نقول أن الحرية ليست شرطين في الإحصان، بل هي شرط في حصول الرجم، وفرق بين الأمرين. شوفوا الفرق أنتم، نقول هذا المملوك محصن لكن لا يرجم، فنقول حكم الرجم يختص بالحور. خلنا نغير فتوى، نقول الرجم حكمه يختص بالحر فلا يرجم المملوك، قبلنا. أما إذا تقول أن المملوك لا يكون محصن، فما إذا معنا في مسألة 162 تريد تجي تقول سواء كان محصنا أم لا؟ واضح؟ في شوي تسامح في التعبير هنا. إحنا نمشي حتى لا نضيع الوقت كثير. إحنا الآن بما أنها دورة ابتدائية ما نحاول ماذا ناخذ ونعطي، وإلا هناك كلام البعض يشكل فيه والبعض يرد هذه الإشكالات، وهذا الكلام موكول إلى محل إذا وصلتم بحث خارج إن شاء الله تناقشون هذه المسائل. بيجي بيجي شرط في الحرية، شرط في الإحسان، على اعتبار أن الحرية شرط في الإحسان. شنو هو هذا التعارض؟
إنه لو أنا
في رجمه؟ لا إذن المولى لا قيمة لأخونا أساسا حكم العبد أنه لا يرجم فقط يجلد. خب يعتبر في إحسان الرجل أمران، الأول الحرية فلا رجم على العابد. خب بعد وضح إشكالنا فيها بعد لا نعيد. خب الثاني أن تكون له زوجة دائمة، هنا كل لفظ له قيمة، كل حرف إلى قيمة بعد مو كل هذا. أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها، دائمة يعني المنقطعة لا تكفي، قال دائمة قد دخل بها، لو لم يدخل بها زوج لكن ما دخل ما يصير محسن، لا بد في تحقق الإحسان من الدخول. واضح؟ إذا
بالنسبة للمنقطعة ممكن مدة طويلة،
مشهور الفقهاء على أنه سواء مدة قصيرة أو طويلة لا يغير، وإن كان بعض المتأخرين جدا دغدغ في هذه المسألة، قال إذا كانت تسكن وياه وما شابه ذلك بحيث يمكنه الوصول إليها في أي وقت فهو فهي دائمة، لكن هذا على أي حال لا 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 لسنا بصدد المناقشة في هذا القول. على أي حال أو أمة كذلك، أو أمة كذلك يعني أمة قد دخل بها مو أمة دائمة، أو أمة قد دخل بها وهو متمكن من وضعها متى شاء وأراد. شلون يعني متمكن؟ يعني مو هي في البحرين وهو في إيران، هذا ما صار في البلد، لابد أن يكون كما ورد في بعض التعابير له فرج يغدو ويروح عليه، يمكنه أن يعاشرها متى ما أراد في الليل أو في النهار إذا لم يكن بهذه المثابة فلا يكون محصنين. فلو يفرح يقول فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها، هو في مدينة وهي في مدينة أخرى مو لازم في دولة مختلفة، صحيح؟ أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليها، هو في سجن وهي في ماذا؟ في المنزل. ورد عن أمير المؤمنين صلى الله عليه أن شخصا في السجن زنى بامرأة، ما أعرف السجن كان مختلط شنه، على أي حال فأمر وكان متزوجا هذا الشخص فأمر به أن يجلد، ليس أنه غير متمكن من الوصول إلى زوجته. أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليها، لم يترتب حكم الإحصان، لا يقال هذا محصن، واضح؟ ليش؟ لأنه لا يتمكن من الوصول إلى زوجته. خب مسألة 159 لا ما إليها حد، عرفا يقال غائب، مو الآن واحد زوجته في استرد يزداد شهر أو دوري شهر أو شهرة مهدية. خب الآن هو أدري الآن هو في البلد خرج من قرية إلى قرية، الآن متعارف الخروج خب في المناطق، خب يقال محصن، هذا واضح، هذا مو غياب بهذه المسألة. أما إذا غاب يومين أو شيء نعم يحقق. يعتبر في إحصان المرأة الحرية أن تكون حرة، ونفس الكلام السابق يأتي هنا أيضا، الكلام اللي أشكلناه في المسألة السابقة يأتي، وأن يكون لها زوج دائم، يعتبر فيها أن يكون لها زوج دائم قد دخل بها، لكي يقال أن هذه المرأة محصنة لابد أن تكون حرة، واحد اثنين أن يكون لها زوج دائم قد دخل بها. فلو زنت والحال هذه وكان الزاني بالغا رجمت. خب الأمة لو كان لها سيد، هنا أساسا فيها مشكلتين، أو هنا أساسا نقول هذه ليست بحرة حتى لو دخل بها السيد، هي ليست بحرة فليست محصنة على تعريف السيد الخوئي. خب مسألة 160 المطلقة رجعية زوجة. خب هي مسألة 160 مسألة مهمة، شخص عنده زوجة فطلقها، الطلاق من المعروف أن الطلاق طلاق رجعي وطلاق باعل مجري. الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يحق للزوج أن يرجع زوجته فيه، يقول لها أرجعتك فترجع، هاي متى يحق له ذلك؟ هذا بعد تفصيله في كتاب النكاح في كتاب الطلاق، هناك يأتي أن الطلاق متى يكون رجعيا ومتى يكون باهنا. واضح؟ نتكلم نحن الآن عن الطلاق الرجعي. الفقهاء بالنسبة إلى المطلقة الرجعية، مطلقة طلاقا رجعيا، هذه المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا، اختلف الفقهاء فيها. هناك من قال هي كالزوجة، وهناك من قال كالسيد الخوي. مشهور الفقهاء قالوا هي ليست بزوجة لكنها في حكم الزوجة، هي زوجة هي، لكن أحكام الزوجة تماما تجري عليها، يجب عليك الإنفاق عليها، أنت محصن من جهتها. السيد الخوي يقول أنا مريح روحي تماما من المشكلة، أنا برافع من مشكلة كيف هي ليست زوجة ومع ذلك يجري عليها أحكام الزوجة. يقولون الروايات دلت على ذلك، دلت على أنها ليست بزوجة لكنها تجري عليها أحكام الزوجة. واضح؟ خب السيد الخوي أنت ماذا تقول؟ أنا أقول، يقول لكم السيد الخوي، يقول أنا أقول هي زوجة بعد، مو هي كالزوجة، شيلوا الكاف هذه، أنا أقول المطلقة الرجعية زوجة. متفقين؟ ثمرة مهمة خب في المقام هنا لا تتضح. ليش؟ لأن حتى أولئك يقولون تجري عليها أحكام الزوجة. متفقين؟ خب المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، ما دامت هي في العدة فهي زوجة. فلو زنت والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع، عالمة بالحكم والموضوع يعني عالمة بحرمة الزنا في عالمة بحرمة الزنا وعالمة بأن هذا الذي تفعله زنا رجمت، خب زوجها وكذلك زوجها إذا زنا. ليش؟ ليش إذا زوجها إذا زنا؟ لأنه هو متزوج بعد، المفروض أن الطلاق الرجعي المطلقة الرجعية زوجة بعد، عند زوجه هو، خب وكذلك زوجها.
خب لو كانت ماشي يكون غير محصن،
لو كانت ناشز لا تمكنه من نفسها، بل قد يقال انه غير محصن لانه غير متمكن من الوصول اليها. خب على ان المطلقة الرجعية يلتزمون بانه يجب عليها ان تمكن زوجها متى اراد، يستطيع ان يدخل عليها في الليل او النهار ويطأها بدون اي شيء. خب واذا فعل هذا الفعل ينتهي الطلاق بعد، تعود زوجة اليه. واضح؟ خب يقول وكذلك زوجها. ولا رجم إذا كان الطلاق بائنا، إذا كان الطلاق بائنا لا ترجم، ولا يرجم الزوج إذا طلق زوجته بائنا. أو كانت العدة عدة وفاة، المرأة في عدة الوفاة فزنت، هنا أيضا لا ترجم. واضح؟ ولا رجم إذا كان الطلاق بائنا أو كانت المرأة في عدة الطلاق أو في عدة الوفاة عفوا، أو كانت العدة عدة الوفاة. مسألة 161، لو طلق شخص زوجته خلعا فرجعت الزوجة بالباب. هذه المسائل متفرعة على فهم أبواب النكاح، ولأننا درسنا تكملة منها قبل كتاب النكاح والطلاق، فلا بد من بيان بعض المطالب. ما المقصود بطلاق الخلع؟ إذا المرأة كرهت زوجها فطلبت منه الطلاق، فقال أطلقك بشرط أن ترفعي لي الشيء الفلاني، فقالت أبذل لك الشيء الفلاني وأعطيك مثلا 1000 دينار وطلقني، فدفعت له 1000 دينار وطلقها. بتفصيل يأتي إن شاء الله في محل في كتاب النكاح، يقال هذا الطلاق خلعي. واضح؟ خب في الطلاق الخلعي ما دامت الزوجة في العدة، يوجد عدة، توجد عدة، خب في العدة هي مطلقة بائن، لا يجوز لزوجها أن يأتي ويطأها وأن يطأها، لكن لها أن ترجع في الباب تقول كنسلت ما بعطيك 1000 دينار. واضح؟ إذا قالت هكذا ينقلب الطلاق من طلاق بائن إلى طلاق رجعي، فيرجعها يقول كنسلتين، أنا هم كنسلت الطلاق أرجعتك. له أن يرجعها، له أن لا يرجعها أيضا، لكن ينقلب الطلاق من بائن إلى ماذا؟ إلى رجعي. ركزتوني يعني؟ أول شيء عندما طلقها كان طلاقه لها طلاقا بائنا لأنه خلعي، لكن حينما رجعت في البذل تراجعت عن بذل المال تحول من طلاق خلعي إلى طلاق رجعي. خب خلنا نشوف الحكم. لو طلق شخص زوجته خلعا خب فيكون طلاقها طلاقا بائنا مو، فرجعت الزوجة بالبذل. خب إذا رجعت الزوجة بالبذل تحول الطلاق إلى طلاق رجعي، يجوز له أن يرجعها. الفرق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي هو هذا، أن الطلاق الرجعي يمكنك أن ترجع الزوجة في أي لحظة، وأما الطلاق البائن فلا يمكنك الإرجاع. خب فرجعت الزوجة بالبذل ورجع الزوج بها، قال أرجعتك إلى عصمتي، واضح؟ ثم زنى قبل أن يطأ زوجته، أرجعها. اتصلت لي بالتلفون قالت أني كنسلت ما بعطيك الألف دينار، قال ليها أنا كنسلت ما بعطيك، شرجع البيت أخذ تكسي وتعالي. جيد؟ خب في هذه اللحظة زنى، خلعه الشيطان فزنى. ثم زنى قبل أن يطأ زوجته، بين قوسين قبل أن يطأ زوجته، لو وطأها ثم زنى ما عندنا خلاف، لكن بعد أن أرجعها لم يطأها زنى، فما هو الحكم؟ لم يرجان. ليش؟ لأنه خرج عن الإحصان بالطلاق الخلعي، وبالطلاق وبعد العودة لابد من وضع جديد ليتحقق الإحصان مرة أخرى، هكذا يقول الفقهاء، واضح؟ لم يرجان. وكذلك زوجته، وكذلك زوجته لو 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 زنت قبل أن توطى لا ليست محصنة، بل هي ماذا؟ بل هي تجلد فقط لا ترجم. لو أن الزوجة التي أرجع بها في هذا المثال زنت لا ترجم. خب فاصلة. وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب لو تحرر. المعتوق المملوك إذا أعتق قال له مولاه أنت حر، المملوك إذا مر المكاتب إذا تحرر كما لو دفع المبلغ. قلنا أن المكاتب أكثر من مرة في تضاعي في هذا الكتاب أشرنا، المكاتب هو الذي يقول له مولاه ادفع لي مبلغ من المال وأنت حر، إذا دفع المال تحرر بعد. خب هذا المملوك له زوجة قبل أن يتحرر أو قبل أن ينعتق، له زوجة قد وطأها سابقا، يقول السيد الخوي لابد أن يطأها بعد التحرر، بعد أن ينعتق لابد أن يطأها لكي يقال أنه ماذا؟ محصن. الوضع في حال الرقية لا قيمة له من هذه الجهة، لا يحقق الإحصان. يقول فلو زنيا قبل أن يطأ زوجتيهما لم يرجما. هذا تمام الكلام في مسألة 161. خب مسألة 162 وما بعدها يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.